الخامسة مساء في باريس.
عبد الإله الصالحي،
مرحبا بكم في الفترة الإخبارية المسائية، ساعة كاملة من الأخبار والفقرات المتنوعة نستهلها كما هي العادة بعناوين نشرة الأخبار. حركة حماس تعلن تعرض أحد ناشطيها المهندس فادي الباتش، وهو عالم في مجال الطاقة، للاغتيال خلال قيامه بزيارة إلى كوالالمبور. والسفير الفلسطيني في ماليزيا يصرح لإذاعتنا بأنه من السابق لأوانه اتهام أي جهة بالوقوف وراء هذا الاغتيال قبل انتهاء التحقيقات. في سوريا، مقاتلون معارضون يبدأون بالخروج من بلدات شمال شرق دمشق في إطار اتفاق بين الحكومة وفصائل معارضة محلية. تقرير للخارجية الأمريكية يتهم إيران وسوريا والسعودية ومصر بانتهاكات حقوق الإنسان.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
مساء الخير. أكدت حركة حماس تعرض أحد ناشطيها المهندس فادي الباتش، وهو باحث في مجال الطاقة، للاغتيال خلال قيامه بزيارة إلى كوالالمبور في ماليزيا. وهيب بواصل يسرد لنا قصة هذا الاغتيال ولمحة عن سيرة هذا المهندس الفلسطيني.
كان الأكاديمي الفلسطيني الدكتور فادي محمد الباتش في طريقه إلى مسجد مجاور لمنزله عندما أطلق عليه النار من مهاجمين على دراجة نارية، وذلك حوالي الساعة 6 صباحا، حيث يقيم في مدينة جومباك شمال العاصمة الماليزية كوالالمبور. المهاجمان كانا يستقلان دراجة نارية واستهدفاه بحوالي 10 طلقات نارية، حيث قتل على الفور. ويبلغ الباتش من العمر 35 عاما، ويعمل محاضرا في جامعة ماليزية خاصة، وهو من مدينة جباليا في قطاع غزة، ومتزوج وترك خلفه زوجة وثلاثة أطفال. وكان فادي الباتش قد حصل على العديد من الجوائز العلمية الرفيعة، ومنها جائزة منحة خزانة الماليزية لعام 2016 التي تعد الأرفع، وذلك بعد حصوله على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية إلكترونيات القوى من جامعة ملايا الماليزية. وأشار مغردون على تويتر إلى أن فادي الباتش حافظ للقرآن ومحفظ له في أكثر من مسجد في ماليزيا، وهو إمام في العديد من المساجد.
وبينما اتهمت عائلة فادي الباتش جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد بقتله، لم تحمل حركة حماس أي جهة مسؤولية الاغتيال، مع أنها غالبا ما تتهم إسرائيل بالوقوف وراء عمليات مماثلة. أيضا السفير الفلسطيني في ماليزيا أنور الآغا صرح لإذاعتنا بأنه ينتظر نتائج التحقيق قبل توجيه الاتهام إلى أي جهة. لنستمع إليه.
يعني الواقع أنه حتى الآن لم تترشح أي معلومات حول الجهة التي قامت بهذه الجريمة النكراء وعملية الاغتيال، لكن يعني نحن ننتظر التحقيقات. يعني حتى صباح غد الأحد إن شاء الله سوف يكون ربما ترشحت بعض المعلومات نتيجة التحقيقات الجارية الآن مكثفة، هناك كاميرات مراقبة، هناك بعض الإفادات التي يدلي بها يعني الأقرباء والذين تواجدوا في المكان. يبدو أن الشخصين الذين قاما بتنفيذ محاولة الاغتيال هما يعني فيهم ملامح شقراء غربية، يعني ليسوا من أهل البلد من هنا. أعتقد أنه علينا أن ننتظر بعض الوقت حتى ربما نكون هناك إن شاء الله نتائج يعني واضحة حول ذلك ونعرف من هو الجانب.
الحوار الذي أنجزه الزميل وهيب بواصل مع السفير الفلسطيني في ماليزيا أنور الآغا، تستمعون إليه كاملا بعد نهاية هذه النشرة في إطار فقرة ضيف مساء مونتي كارلو. إلى هذا، أعلن مسؤول فلسطيني كبير أن الرئيس محمود عباس طلب من ممثل السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة رياض منصور التوجه لدى المنظمة الدولية ومجلس الأمن للمطالبة بتوفير حماية الشعب الفلسطيني بعد أحداث قطاع غزة الأخيرة. في سوريا، بدأ مقاتلون معارضون بالخروج من بلدات تقع شمال شرق دمشق في إطار اتفاق بين الحكومة وفصائل معارضة محليا. صفاء مكنا والتفاصيل من العاصمة السورية.
خرجت الدفعة الأولى من الفصائل المقاتلة في بلدات الرحيبة والناصرية وجيروت بمنطقة القلمون الشرقي في ريف دمشق صباح السبت ضمن حافلات لمغادرة هذه المنطقة نحو الشمال السوري بعد اتفاق بينها وبين السلطات الحكومية السورية برعاية روسية. الاتفاق الذي جرى بعد عملية تسوية مشابهة في مدينة دمير المجاورة لهذه البلدات، وسجل لهذه التسويات أنها تمت بلا قتال على عكس ما يحصل في جنوب دمشق حاليا. ونصت إجراءات الاتفاق الخاص بالقلمون الشرقي على تسليم هؤلاء المسلحين أسلحتهم الثقيلة من عربات ودبابات وعتاد ومستودعات ذخيرة والخروج على دفعات إما إلى جرابلس بريف حلب شمال سوريا على غرار من خرج من دوما ودمير أو إلى إدلب شمال غربي البلاد كما خرج مسلحو حرستا وجوبر وأحياء أخرى في الغوطة الشرقية لدمشق. ويعود هذا التوزع إلى توافق الفصائل المسلحة الخارجة من ريف دمشق مع تلك المنتشرة شمال سوريا. الأرقام التقديرية الأولية للمسلحين الخارجين مع عائلاتهم من بلدات القلمون الشرقي تشير إلى أكثر من 3000. صفاء أمكن دمشق مونتي كارلو.
إلى هذا أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية زاروا اليوم مدينة دوما قرب دمشق التي استهدفت في 7 نيسان أبريل الماضي بهجوم يشتبه بأنه كيماوي. سياسيا يلتقي أعضاء مجلس الأمن الدولي في مزرعة معزولة على الطرف الجنوبي للسويد في مسعى لتخطي الانقسامات العميقة حول إنهاء الحرب في سوريا في أول خطوة من نوعها للمجلس الذي عادة ما يعقد جلسته السنوية في نيويورك. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مقتل أحد موظفيها الذي عرفت عنه أنه لبناني يدعى حن لحود بالرصاص في اليمن. وفي اليمن دائما سقط عشرات القتلى والجرحى من بينهم مدنيون في معارك بأنحاء متفرقة في البلاد. عدنان الصني والتطورات اليمنية من صنعاء.
عشرة القتلى والجرحى بينهم مدنيون سقطوا في يوم جديد دم في أنحاء متفرقة من اليمن. أعنف المعارك دارت عند الساحل الغربي على البحر الأحمر حيث تقود قوات إماراتية وسودانية حملة عسكرية ضخمة تشارك فيها للمرة الأولى قوات موالية للرئيس اليمني السابق بقيادة نجل شقيقه العميد طارق صالح. وقالت مصادر عسكرية إن هذه القوات حققت تقدما هاما نحو طريق إمداد الرئيس بين محافظتي تعز والحديدة تحت غطاء جوي من مقاتلات حربية ومروحية أباتشي أسفرت إحدى ضرباتها عن مقتل 18 مدنيا على الأقل أمس الجمعة. في المقابل تحدثت جماعة الحوثيين عن مقتل وإصابة العشرات وتدمير عديد الآليات الحربية التابعة لقوات التحالف في المنطقة الساحلية على البحر الأحمر والحدود مع السعودية. معارك الكر والفر استمرت أيضا في محافظات تعز والجوف والبيضاء ومارب وعند الحدود الشطرية السابقة مع محافظة لحج الجنوبية. مقاتلات التحالف بقيادة السعودية شنت في الأثناء سلسلة ضربات جوية واسعة دعما لحلفاء الحكومة في مناطق المواجهات واستهدافا لتعزيزات عسكرية نحو معسكرات الحوثيين الشمالية. عدنان الصنوي صنعاء مونتي كارلو الدولية.
اتهمت الخارجية الأمريكية إيران وسوريا والسعودية ومصر بانتهاكات حقوق الإنسان بدءا بالقتل التعسفي وصولا إلى خنق الحرية العامة. كما أنها صنفت في تقريرها السنوي الصين وروسيا وكوريا الشمالية كقوى مزعزعة للاستقرار. حسن الحسيني.
أظهر تقرير الخارجية الأمريكية المتعلق بحقوق الإنسان في العالم كيف تتبع واشنطن سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع دول المنطقة انطلاقا من تقييمها لأوضاع حقوق الإنسان في سوريا ومصر وإيران والسعودية. فالخارجية الأمريكية تتهم هذه الدول بالقتل التعسفي والاعتقالات التعسفية والتعذيب وقمع الحريات العامة كقاسم مشترك فيما بينها، وهذا ما ينطبق على مصر التي تتبع سياسة الإفلات من العقاب. والإفلات من العقاب في مقدمة اتهامات الخارجية الأمريكية للسلطات السورية التي تسمح للميليشيات التابعة لها باستهداف المدنيين وارتكاب المذابح. واتهم التقرير الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة بارتكاب المجازر والتفجيرات والقتل والتعذيب والتهجير القسري. كما أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية قام بالاتجار بالبشر وعمليات الاغتصاب المنظمة والعبودية الجنسية لمقاتليه والمجازر والتهجير. والتهجير القسري أيضا مارسته قوات سوريا الديمقراطية ضد السكان العرب. وبالنسبة للسعودية أشار التقرير إلى أن عملياتها العسكرية في اليمن تؤدي إلى قتل المدنيين وإلحاق الأضرار بالبنى التحتية. واتهم التقرير إيران بدعم الرئيس السوري بشار الأسد عسكريا وأيضا دعم الميليشيات الشيعية خاصة حزب الله وأيضا في العراق وسوريا.
وإلى إيران، حيث انتقد الرئيس حسن روحاني بشكل ضمني الشرطة الدينية بعد انتشار تسجيل فيديو يظهر مواجهة عنيفة مع امرأة متهمة بانتهاك قواعد اللباس المحتشم. التفاصيل مع سميرة والنبي.
انتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية، وهو يظهر شرطية من الشرطة الدينية تنهال بالضرب على امرأة لم يكن حجابها يغطي شعرها بما يكفي. وأثار هذا التسجيل غضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع وزارة الداخلية للتدخل ووعدت بإجراء تحقيق في هذه الحادثة، لكنها ألمحت في الوقت ذاته أن هذه السيدة ربما أثارت استفزاز الشرطية بعد توجيهها شتائم للشرطة. الرئيس الإيراني حسن روحاني شجب هذه الواقعة التي لم ينتقدها مباشرة، لكنه استخدمها لانتقاد محاولات للتضييق على شبكات التواصل الاجتماعي، واعتبر أن الهواتف النقالة طريقة لنشر الفضيلة ومنع الرذيلة. وتتزايد الضغوط لحظر شبكات التواصل الاجتماعي في إيران، سيما بعد الاحتجاجات الشعبية الأخيرة. شبكات التواصل التي تعتبر الوسيلة الوحيدة لنشر معلومات تنتقد النظام الإسلامي في إيران. وإذا كان قائد شرطة طهران في كانون الأول ديسمبر المنصرم أكد على اتباع الليونة حيال انتهاك القواعد الإسلامية، منها قواعد اللباس، لكن آلاف القضايا لا تزال ترفع ضد النساء بتهمة انتهاك القواعد الدينية المتعلقة بلباس المرأة في إيران.
بررت النجمة الأمريكية ناتالي بورتمان قرارها عدم التوجه لإسرائيل لتسلم جائزة تكريمية بالقول إنها لا تريد أن يرتبط اسمها برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي كان من المقرر أن يلقي كلمة خلال حفل تسليم هذه المكافأة. بكثير من الترحيب، تلقت الأسرة الدولية قرار كوريا الشمالية تعليق التجارب النووية ووقف إطلاق الصواريخ الباليستية قبل أيام قليلة من لقاء مرتقب بين الرئيسين الأمريكي والكوري الشمالي. فوزي فرحات.
إن إعلان الزعيم الكوري الشمالي عن تجميد وإغلاق موقع التجارب النووية شمال البلاد، إضافة إلى تجميد إطلاق الصواريخ الباليستية، على أن تمضي الدولة قدما لتهيئة بيئة عالمية ملائمة لبناء الاقتصاد الاشتراكي، يأتي قبل أيام من القمة المرتقبة بين الكوريتين وقبل حفنة من الأسابيع من لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا الإعلان لاقى ترحيب أقطاب حملة التهديد ضد بيونغ يانغ، أي واشنطن، سيول والاتحاد الأوروبي، ولاقى أيضا ترحيب الوسطاء أي بكين وموسكو، موسكو التي نسبت إلى نفسها بعضا من الفضل في هذا الإنجاز. أما ترحيب طوكيو فقد جاء فاترا وانتقاديا بآن معا، فمصطلح تجميد التجارب النووية والباليستية ليس كافيا بالنسبة لوزير الدفاع الياباني، من باب أن زعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لم يأتي على ذكر التخلي عن الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى التي تعتبر اليابان نفسها أنها في مرماها.
في المغرب، أصدر القضاء أحكاما بالسجن مع وقف التنفيذ في حق عدد من الناشطين الذين شاركوا في التظاهرات الاحتجاجية مؤخرا بمدينة جرادة شرق البلاد، حيث توجد مناجم الفحم الحجرية. جلال المخفي والتفاصيل من الرباط.
أصدر القضاء المغربي أحكاما بالسجن مع وقف التنفيذ في حق 7 معتقلين على خلفية حراك مدينة جرادة المنجمية شرق البلاد، فيما لا يزال نحو 70 معتقلا ينتظرون صدور أحكام في حقهم. أوجهت المحكمة للمعتقلين 7 تهم إهانة موظفين عموميين واستعمال العنف والتحريض على العصيان وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العامة. واعتقلت السلطات المغربية العشرات من النشطاء في مدينة جرادة عقب نشوب مواجهات عنيفة مع الشرطة أدت إلى إصابة أكثر من 200 رجل أمن وعشرات المحتجين، بعدما قررت الحكومة منع جميع أنواع الاحتجاج. وسبق للقضاء أن أصدر أحكاما تتراوح بين 6 أشهر و3.5 سجنا في حق 4 معتقلين على خلفية هذا الحراك المستمر منذ نهاية سنة 2017 على خلفية وفاة عمال في أوار التنقيب غير القانوني عن الفحم. ورغم مقترحات الحكومة لخلق فرص العمل، لكن السكان يعربون عن عدم ثقتهم في الوعود ويستمرون في الاحتجاج، مهددين بمغادرة المدينة في اتجاه العاصمة الرباط ما لم يتم إطلاق سراح المعتقلين. جلال المخفي، الرباط، مونتي كارلو الدولية.
ندد الوزير التركي للشؤون الأوروبية عمر جيليك بالتصريحات الصادرة عن لاهاي وفيينا حول منع المسؤولين السياسيين الأتراك من القيام بأي حملات انتخابية في البلدين، تمهيدا للانتخابات المبكرة في تركيا المقررة في حزيران يونيو المقبل. وفي فرنسا، بعد أسبوع من النقاشات المحتدمة، أعربت كتل المعارضة في البرلمان عن استيائها من عدم تخصيص الوقت الكافي لمعالجة مشروع قانون اللجوء والهجرة، ونددت بسعي الحكومة إلى إغلاق الملف بتصويت متسرع قبل العطلة البرلمانية. نسيمة جنجية.
أصر رئيس الجمعية الوطنية على إجراء عملية التصويت لأول قراءة للمشروع في عطلة نهاية الأسبوع، وذلك رغم عدم التوصل لمناقشة نصف عدد التعديلات المطروحة. وتبادلت مختلف الكتل البرلمانية الاتهامات بتعطيل النقاش في الوقت الذي برزت فيه خلافات حتى داخل كتلة الحزب الحاكم. المعارضون في اليمين واليمين المتطرف يرون أن المشروع لا يذهب بعيدا في معالجة الهجرة بحزم لإخراج البلاد من